من الأهوال يحمينا لكل الخلق نبراس وبالإحسان يروينا وبالإحسان يروينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فإخوتي في الله عود حميد إلى برنامجكم قدوة للعالمين، وعنوان هذه الحلقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع النابغين. لا تخلو أمة من نابغين، وهناك أمم راشدة تستثمر في شبابها، تستثمر في نابغيها، فيصل هؤلاء النابغون بأمتهم إلى الصدارة. وهناك أمم تطرد النابغين، تطرد العقول فتهاجر، العقول المتعلمة، العقول الذكية إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى هنا وهناك وهنالك، فيستثمرون فيهم ويصلون بهم إلى الصدارة على الأمم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. النوابغ عادة في بلاد العرب يهربون إلى بلاد الغرب بسبب البيروقراطية، بسبب الوسطة، بسبب المحسوبية، بسبب الجهالات والغباوات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا أريد أن أعدد أسماء لمصريين وعرب هاجروا إلى أمريكا وأوروبا، وصلوا إلى آفاق من علوم الدنيا وصلت بهم هذه الدول وبعقولهم إلى أماكن متقدمة على سائر الأمم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان ينتقي النابغين ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. قد وجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير ممن تميز بالنبوغ وبالنجابة وبالتفوق وبالذكاء، فمنهم من كان نابغا في الشعر كحسان بن ثابت رضي الله عنه، ومنهم من كان نابغا في الفقه والفهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، ومنهم من كان نابغا في القضاء كعلي رضي الله عنه وكمعاذ بن جبل، ومنهم من كان نابغا في القدرة على التعلم واكتساب المهارات بسرعة كزيد بن ثابت رضي الله عنه، ومنهم من كان نابغا في الحفظ كأبي هريرة رضي الله عنه، ومنهم من كان نابغا في الحنكة العسكرية وفنون القتال كخالد بن الوليد وكعمر بن العاص رضي الله عنهما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي هذه المواهب ويستثمر في هذه المواهب ويراعي هذه القدرات عند نجباء الصحابة، ويتعامل معهم تعاملا يتناسب مع قدراتهم ويتناسب مع مواهبهم، ويكلف كل واحد منهم بما برع فيه وبما يناسب موهبته وبما تميز فيه. فكلف حسان ابن ثابت بالرد على أعداء الإسلام في شعره عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشقهم بالنبل. قريش بالشعر هجت رسول الله، شتمت الصحابة، شتمت النبي، وقعت فيه، فبعث إلى شعراء الصحابة أصحاب هذه الموهبة يردون عليهم، فبعث إلى عبد الله بن رواحة وقال أهجهم، فهجاهم فلم يرضى، يعني لم يشفى رسول الله. فأرسل إلى كعب بن مالك وقال اهجهم، فهجاهم فلم يرضى رسول الله. ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والأخيرا بعتولي أنا في هذا الباب كالأسد الذي يحرك ذيله غيظا وغضبا إذا أراد الانتقام والهجوم. قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه، خرج لسانه وجعل يحركه يعني يمينا وشمالا، فقال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني لأمزقنهم تمزيق الجلد، لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله لا تعجل لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. من قريش كلهم أولاد عمومة، فحسان هيهجو قريش كلها، يبقى هاجى النبي برضه فيهم دون أن يدري. قال استنى، أبو بكر أعلم العرب بأنساب العرب، وإن لي فيهم نسبا فاسمع منه نسبي حتى يلخصه لك. فعاد حسان ثم قال يا رسول الله قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، ولقد سمعته يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. والحديث رواه مسلم. استغل موهبتك في الدفاع عن الإسلام، استغل موهبتك في الدعوة إلى الإسلام. شوف أنت نبغت في إيه. إن كنت طبيبا كن نموذج للطبيب المسلم اللي عنده رحمة، الطبيب العالم المجتهد في مجاله، الطبيب اللي بيكتم أسرار المرضى، الطبيب الذي لا يستغل المرضى، الطبيب اللي يذكر المريض بالله، وهكذا. إذا كنت مدرسا ازرع في قلوب أبنائنا حب الصحابة، حب القرآن، حب السنة، حب الصلاة، حب الصلاح، حب الحياء، حب الحجاب، وهكذا في مكانك. كل في مكانه يستغل موهبته ويستثمرها في رفعة الأمة في دنيا وفي آخرة. هكذا كان يفعل الصحابة. قال حسان في هجائه لقريش في الرد على هجائهم هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالداه وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قصيدة طويلة. وعبد الله بن رواحة شاعر الرسول الثاني رد على قريش في فتح مكة وهو بين يدي النبي في الكعبة، كان يقول لهم خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله تقول الشعر وفي الكعبة؟ فقال له رسول الله: دعه يا عمر، خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. فحسان شاعر، النبي استثمر موهبة حسان في الدعوة إلى الله، في الرد على هجاء أعداء الإسلام للإسلام. استثمر موهبة ابن رواحة في هذا الباب. كذلك زيد بن ثابت، نابغة في سرعة التعلم، في إتقان المهارات. النبي استثمر هذه الموهبة فأمره أن يتعلم عدة لغات، فتعلمها في أيام. وكان يكتب وحي النبي ويكتب له كتاباته ورسائله للملوك ويقرأ له رسائلهم إليه. قال خارجة ابن زيد أن أباه زيد بن ثابت أخبره أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بي. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 14 سورة. الولد الشاب الصغير ده، الغلام اليافع ده، من بني النجار. انتوا عارفين أخوال النبي في بني النجار. الغلام اليافع ده حافظ 17-16 سورة مما أنزل عليك يا رسول الله. قال زيد: فاستقرأني رسول الله فقرأت له قاف، فأعجبه ذلك، اتبسط من حفظي ومن إتقاني ومن تلاوتي، وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال له: يا ابني، طالما أنت ذكي وسريع الحفظ اتعلم لغة اليهود. أنا لا أطمئن أن يكتب لي يهودي أو يقرأ كتبي يهودي. والعرب يقولون: من تعلم لغة قوم فقد أمن مكرهم. قال زيد: فتعلمت كتابهم ما مرت بي 15 ليلة حتى حذقته. في 15 ليلة تعلم العبرية بل وأتقنها. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. قال: فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إلي. ما يكتب رسائل النبي ويقرأ كتب الملوك والأمراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تعلمش العبرية بس، هذا التعلم السريع الذي يدل على فطنة عجيبة وعلى ذكاء وذاكرة من فولاذ، خاصة مع صغر السن جعلته يتعلم العبرية والرومية والحبشية والقبطية والفارسية. يعني سيدنا زيد بن ثابت كان بيتكلم ب6 لغات: العربية والعبرية والفارسية والرومية والقبطية والحبشية. قال الذهبي عنه: وقد قتل أبوه قبل الهجرة في يوم بعاث، فتربى يتيما وكان أحد الأذكياء. وقال عنه ابن كثير: وقد كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاء، تعلم لسان يهود وكتابهم في 15 يوما، وتعلم الفارسية من رسول كسرى في 18 يوما، وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله، ذكره في البداية والنهاية. وجعله النبي كاتبا للوحي مع كتبة الوحي أيضا. واختاره الصديق وجعله رئيس لجنة جمع القرآن. قال زيد: أرسل إلي أبو بكر بعد مقتل الحفظة في معركة اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم القيامة من يوم اليمامة بالناس، إن القتل قد استحر يوم اليمامة يوم قتال مسيلمة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه. وما زال عمر بي حتى شرح الله صدري لهذا، فاجمعه يا زيد. قال زيد فراجعته، وعمر عنده: أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال: إنك رجل، أبو بكر بيقول له، شاب عاقل ولا نتهمك، وكنت تكتب وحي الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه. قال: والله لو كلفني بنقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني بجمع القرآن. قلت: أتفعلان شيئا ما فعله رسول الله؟ فقال أبو بكر: هو خير والله، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر الصديق والفاروق، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. جمع القرآن كل المكتوب وجعله في بيت حفصة، ده الجمع الأول، بخلاف جمع عثمان. عثمان أخذ هذا القرآن اللي جمعه أبو بكر وجعله في بيت حفصة، أخذه ونسخه، يعني اتكتب في كتاب ونسخت منه نسخ، وبعث إلى كل ولاية نسخة نسخت منها نسخ. هذا جمع الصديق، وهذا جمع عثمان، نسخ مما جمعه الصديق رضي الله عنهما. قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع بين اللوحين. ده الجمع الأول اللي نسخ منه سيدنا عثمان النسخ. العبارة دي من سيدنا علي تدل على حب علي لأبي بكر، واحترام وتقدير علي لأبي بكر، واعتراف علي بإمامة وخلافة أبي بكر لرسول الله، لا كما يزعم الروافض أعداء الصحابة هؤلاء الكذابون الذين يكذبون على الله ورسوله وأصحابه. يبقى ده موهبة زيد، إنما استثمرها في أنه يتعلم لغات. موهبة سيدنا خالد بن الوليد يجعله قائد على الجيوش. موهبة ابن عباس يدعي له أن ربنا يعلمه التفسير ويفقهه في الدين. موهبة معاذ بن جبل أعلم الصحابة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل هكذا قال رسول الله، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. ولذلك جعله قاضيا على أهل اليمن لنبوغه ولسعة علمه بالحرام والحلال. لما بعثه النبي إلى اليمن قال: يا معاذ، كيف تقضي بين الناس إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن قيم الجوزية، وإن كان قد ضعفه البعض، لكن هذا الحديث أصل عند الفقهاء اعتمد عليه كثير من أئمة الإسلام في إثبات أصل القياس. يبقى معاذ قاضي موهبته في كده، النبي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. سيدنا زيد تعلم اللغات، يبقى كاتب الوحي، يكتب للملوك، يقرأ رسائل الملوك، يكتب وحي رسول الله، جمع القرآن. سيدنا علي قاضي، لأنه من أعلم الصحابة بالقضاء. سيدنا مصعب بن عمير الذي يحسن الكلام، صاحب الهيئة الحسنة والمظهر الجميل وصاحب الرفق في دعوته، يبعثه سفيرا إلى اليمن، اختار مصعبا معلما إلى المدينة عفوا ليكون أول سفير في الإسلام. المدينة فتحت بالدعوة ولم تفتح بالسيف، فتحت بالقرآن ولم تفتح بجهاد ولا بقتال، فتحها مصعب ومهد الأرض للنبي قبل أن يهاجر النبي بسنة، سنة واحدة يا مؤمن. سيدنا مصعب تحرك في الدعوة، فدخل الإسلام إلى 70 بيت، مش 70 إنسان، 70 عائلة، 70 بيت. ما نعرفش كل بيت فيه كم نفس، كلهم أسلموا على إيد سيدنا مصعب في سنة واحدة. كل الصحابة دول في ميزان مصعب، والنبي قال من دل على خير فله أجر فاعله، ولذلك كانوا يسمون مصعب بالمقرئ. وبهذا يعلم أن المدينة فتحت بالقرآن والدعوة ولم تفتح بالسيف ولا بالجهاد. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس. وكان صلى الله عليه وسلم يختار النجباء ويكلفهم بالمهام الصعبة، زي سيدنا علي البطل الشجاع قوي القلب، يأمره أن ينام في فراشه في ليلة الهجرة. من يجرؤ عليها ينام في فراش النبي وهو يعلم أن البيت محاصر 40 مقاتل أشداء، كلهم تعاهد على قتل هذا النائم الملتحف ببرده الأخضر. سيدنا علي منتظر في أي ثانية يقتحم هؤلاء عليه الدار ويمزقونه، 40 سيف ينزلون عليه، ومع ذلك يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وينام في فراشه. رضي الله عن بطل الإسلام علي، رضي الله عن البطل المقدم الشجاع علي رضي الله عنه، وعن سائر آل البيت والصحابة الكرام. سيدنا النبي اختار عليا لهذه المهمة الشاقة، واختار عليا في يوم خيبر لحمل الراية. حاصر النبي خيبر فاستعصت، قال غدا يأخذ الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه. تاني يوم التف الصحابة بالنبي واشربت الأعناق، يا ترى مين صاحب الحظ ده؟ قال عمر ما تمنيت الإمارة أبدا إلا في هذه الليلة، هنتصر غدا والنبي بشرني إن ربنا بيحبني والنبي بيحبني صاحب الراية، هذه بشرى. قال النبي أين علي؟ قالوا إن في عينه رمد، عينه وجع. قال أتوني به، فتفل في عينه ومسح عليه فعادت أقوى مما كانت، بريئة قوية سليمة. قال خذ الراية وقاتلهم، فذهب وقاتلهم بعد أن قتل بطلهم مرحب واقتحم الحصن وفعل بهم الأفاعيل. النبي كان عارف بيضع الرجل المناسب في المكان المناسب، النبي كان بيكتشف المواهب، مش مواهب ناس بترقص وتغني، مش مواهب ناس بتهلس في برامج تافهة تنفق عليها الملايين في كل بلاد العرب، لا، مواهب تبني الأمة، مواهب ترفع من شأن الأمة، مش مواهب تعلم الناس الهلس والتفريط والخيبة والضياع. علي بطل، يبقى فارس قائد رضي الله عنه. واختار في يوم الأحزاب حذيفة ابن اليمان لمهمة شاقة خطيرة. حذيفة سريع البديهة، ذكي، ينفذ الأوامر بحذافيرها، قوي القلب شجاع. اسمع القصة عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله وصحبتموه، يعني يا بختكم رأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولا جعلناه على أعناقنا، ولا قاتلت معه وأبليته. قال: احنا بقى لو أدركنا النبي ما كناش خلينا يمشي على الأرض، ولا جعلناه على أعناقنا، ولا قاتلنا معه وأبلينا، يعني بلاء حسنا. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ والله لقد رأيتنا مع رسول الله بالخندق، وأخذتنا ريح شديدة وقر، يعني برد رهيب، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ حد منكم بطل شجاع يعدي الخندق يروح لمعسكر كفار مكة، يتخلل ويخش خيمة القائد أبو سفيان، يقول لي قرارهم إيه ويرجع؟ من يجرؤ على هذه المهمة؟ ده الذاهب مفقود والراجع منها مولود. قال حذيفة: فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ولا حد قال أنا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا سيدنا علي ولا المقداد ولا أبطال الصحابة. ثم صلى رسول الله هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد مع شدة الخوف والجوع والبرد. حصار رابطين على بطنهم الحجارة من الجوع، برد رهيب، خوف. قال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. خلاص طالما عيني وكلفني المهمة ما أقدرش أقول له لا، فقمت. فقال يا حذيفة: اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال، شوف بقى الكرامة وشوف المعجزة. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنني أمشي في حمام حتى أتيتهم. حمام يعني إيه؟ كأنه واخد حمام مية سخنة، الليلة برد تلج. لما قام في طواعية أمر النبي أصبح في قمة الدفء. فقمت فمشيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. أبو سفيان قال قبل ما اتكلم: كل واحد يتعرف على اللي جنبه، خايف واحد من أصحاب محمد في الظلام يكون تسلل ووصل إلينا. طب لو أنت مكان حذيفة كان زمانك مقتول، يكتشف أمرك. شوف بقى الذكاء. قال: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان. هو اللي بدأ مسك اللي جنبه: أنت مين؟ قال له مثلا: معاوية بن أبي سفيان. أو أنت مين؟ قال له مثلا: أنا خالد بن الوليد. قال: فقلت: من أنت؟ قال: فلان. ثم قام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا منهم ما نكره، ولقينا من الريح ما ترون، والله ما يطمئن لنا قدر ولا توقد لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. قال حذيفة: فوضعت سهما في كبد القوس. أبو سفيان قائد الكفار قدامي، بيني وبينه مترين ثلاثة، هرميها هقتله. فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله: لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، ووالله لو رميته لأصبته. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله أمشي وأنا في مثل الحمام، يعني دفيان، فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، يعني البرد رجع تاني، فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت علي يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبح قال: قم يا نومان، قم يا نومان، يمازحه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. اجتمع في حذيفة صفات الفدائي، المغامر، سريع البديهة، متماسك الشخصية، اللي لا يخالف الأوامر وينفذها بحذافيرها. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استثمر موهبته في هذا الموقف الخطير. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر بعض مكانة بعض الصحابة، بين الصحابة يظهر مكانة فلان وفلان قدام الصحابة في يوم أحد، كما قال أنس: قال النبي: من يأخذ مني سيفي هذا فيقاتل به. قال أنس: فبسطوا أيديهم كل إنسان يقول أنا أنا، كل صحابي عايز يفوز ياخد سيف النبي يقاتل به. فقال النبي: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، وقام أبو دجانة وقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله، وما حقه؟ قال: أن تفلك به هام المشركين. فأخذه، قال أنس: فأخذه ففلق به هام المشركين. وكان يثني صلى الله عليه وسلم على الصحابة بصفاتهم التي تميزوا بها. فعن أنس، والحديث صحيح وشهير، قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، يعني أعلمهم بالمواريث، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رضي الله عنه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النابغين من أصحابه. ابن عباس مهتم بالعلم، يوم يدعي له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من علماء الصحابة. عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، سيما بالقرآن وبتفسير القرآن. يوم النبي يقول: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يستثمر مواهب الصحابة ويكتشفها ويبني بها الأمة، ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لا كما تصنع كل بلاد العرب الآن إلا من رحم الله، الكوسة والمحسوبية والبيروقراطية التي طردت العقول من بلاد المسلمين إلى غير المسلمين، فانتفعوا بعلمهم وأصبحوا بهذه العلوم في صدارة الأمم، وتأخرنا وتقهقرنا. تفخرنا وتكعكعنا بهذه الغباوات وبهذه المجاملات وبهذه الحماقات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أسأل أن يبارك في شبابنا وأن يجعلهم نافعين نابغين، وأن يجعلهم قرة عين لأمتهم في الدنيا والآخرة، آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قدوتنا، لشرع الله يهدينا، وسنته لنا عون من الأسقام تشفينا، من الأسقام تشفينا، يعلمنا ويرشدنا وأخلاق تربينا. رسول للورى نجل من الأهوال يحمينا، لكل الخلق نبراس وبالإحسان